الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والأعداء والأعضاء المتجاورين في مباحث الصيغة، قلنا عن مفهوم الشيخ يذكر أسس مباحث البحث الأول بالأمس تناولناه، وكان محصله أن رد نظرية علماء المعاني والبيان، ودعوة بأن صيغة الفعل ليس لها إلا معنى طارد واحد وهو إنشاء طلب، إنما التعدد تعدد بسبب تعدد الداعي وليس التعدد بسبب تعدد المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. نعم، تردد المفهوم الشيخ المصنف هنا أن الداعي على مرتبة واحدة، أم أن هناك بعض الدواعي تتقدم على الدواعي. بداية قال أن الدواعي كلها بمرتبة واحدة، ثم قال فصار ما يمكن أن يقال أن داعوية الطلب الحقيقي مقدمة على سائر الدواعي، وانتهى أنه بنى على المختار الثاني من أنه استعمال الدواعي الأخرى يكون استعمالا مجازيا. نحن تحفظنا ثم لا ينبغي أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا ما تقدم منا من البحث الأمسي. يقع البحث هذا اليوم في أمرين. الأمر الأول، بعدما قلنا أن صيغة افعل تدل على إنشاء الطلب، نسأل إنشاء الطلب الوجوبي أم إنشاء الطلب الاستحبابي، أم هما معا على سبيل الاشتراك اللفظي، أم هما معا على سبيل الاشتراك المعرفي؟ إذ المحتملات بل الأقوال بالمسألة أربعة، ليست القضية فقط على مستوى الاحتمال، بل ارتقت من عالم الاحتمال إلى عالم القول. الأقوال في المسألة أربعة. يرى المصنف إن صيغة افعل ظاهرة في الطلب الوجوبي، ظاهرة في الطلب الوجوبي لا الاستحباب ولا الأعم ولا الاشتراك اللفظ. هذا هو دعوة المفهوم المصنف. فإذا واحد قال ائتني بالماء، ماذا نستفيد؟ طلب إيجاد الماء على سبيل الوجود، بلا فرق أن يكون المتكلم مولى حقيقي كالبارع عز وجل، أو مولى عرفي كالأستاذ لتلميذه، أو كالأب لابنه، أو كرب العمل لعامله. يستدل المفهوم لهذا المدعى بدليل ومؤيد. أما الدليل فهو التبادل، فإن المتبادل من حق اللفظ، إن متى ما أطلق صيغة الأفعال المتبادل والمنسبق إلى الذهن تبادلا حق اللفظ. ليش أكد على تبادل حق اللفظ؟ لأنه بعد ذلك إن شاء الله نذكر أن هناك تبادل، أو بالتعبير الآخر الانصراف، لكن قد يكون انصرافات لا من حق اللفظ. إن شاء الله هذا مطلب نشير إليه فيما بعد. الآن الشيخ احتمال ان يفترض ان التبادل المتعاهنا تبادل من حاصل لفظي، فان المتبادل من حاصل لفظي عندما تطلق صيغه افعل المتبادل هو الطلب الوجوبي.
السلام
عليكم. السلام عليكم. هذا ما يقوله كدليل. واما كمؤيد الملامه التوبيخ من قبل العقلاء اذا تخلف العبد عن الاداء، فمتى ما اطلق المتكلم بلا قرينه صيغه افعل، لا قرينه مقاليه ولا قرينه حاليه، كلما اطلق المتكلم صيغه افعل بلا قرينه فان العبد ينبغي له ان يسارع على التنفيذ، ولو لم يسارع على التنفيذ للامه العقلاء وبقوا العقلاء، ولا مجال لان يتعذر العبد بانه صيغه افعل ربما يراد منها الاستحباب، او ربما يراد منها الجامع، او ربما يراد منها شيء ثالث. هذه التعذرات وهذه التعاليل عليله غير مرضيه في اذهان العقلاء وغير مرضيه في اذهان العقلاء. فالعقلاء يوضحون مثل هذا الشخص يقولون ليش ما تجيب اسمك؟ واذا قال لهم انا ما ادري الوجوب، ما كان يريد الوجوب. يقول لا، ليس ان هذه الصيغه مقابل الوجوب. هذه الملامه وهذا صدور التوبيخ والعقوبه من قبل العقلاء على مكلف العبد لشاهد على ان صيغه افعل يراد منها الآن المصنف مو هالقد موجه التفاته إلى أن صيغة الوجوب منتزعة من عالم الموضوعية أو منتزعة من عالم المستعمل. ليش مو مهم عند هذا؟ ليش؟ لما بيناه سلفا من أن المهم في مثل هذه الأمور عالم الظهور، وليس المهم في مثل هذه الأمور عالم الوقت. احنا ما عندنا قداسة تحت عنوان قداسة الوقت، وإنما المقدس عندنا هو شنو؟ هو الظهور. فالذي يهم المصنف أن مثل هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب، إذا ظهورا وضعيا أو ظهورا استعماليا. سواء قلنا بظهور الوضعي أم قلنا بظهور الاستعمالي، وإن لم يكن، لأنه قد يكون على مستوى عالم الوضع مثلا على مستوى عالم الوضع هي موضوعة الصيغة للأعم، لكنه في عالم الإطلاق والاستعمال تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى الوجود. يقول أنا ما عندي إصرار المصنف، يقول صحيح إن الدليل، فتأمل دائما فتأمل، صحيح إن الدليل الأول كأنما يتكفل تأمين جهة الوضع، بينما اللسان الثاني لم يكن متكفلا إلى جهة الوضع، لكنه كما قلنا أكثر من مرة أن العبرة ليس عبرة بالوضع، وإنما تمام العبرة عبرة بعد الظهور. ونحن نريد أن ندعي بمقتضى هذين الأمرين أن صيغة افعل ظاهرة في من؟ في الوجود. نعم، الدليل الثاني لم يذكر بعنوان دليل، وإنما ذكر بعنوان مؤيد. والسبب في ذلك لأن الدليل الثاني أي المؤيد ليس له القابلية كالدليل الأول في أن يثبت عالم الوضع. فالدليل الثاني وإن لم يعبر عنه بالدليل، وإنما عبر اسمع الجاحشي، خلافا لبعض المعلقين على الكفاية صدقوا له. الأمر الثاني وإن لم يصلح أن يكون دليلا على الوضع ومن هنا عبر عنه بالمؤيد بخلاف الأول فإنه عبر عنه بالدليل وذلك لأنه التبادل المدعى في المقام هو تبادل من حق الله. فتأمل لعلنا نقول أن المؤيد ليس بمؤيد بل هو دليل وذلك لأنه مو مهم عندنا أن الوجوب مستلم من طريق وضع كما هو في الأول أم مستلم من الاستعمال كما هو في الثاني. يعني أنا تأمل شلون تصرفت مو ضرب الثاني وإنما تقوية الثاني وأنني أوضح نفسي أنا الخراساني لأنه وإن عبر في الوهلة الأولى بالمؤيد لكنه واقع العبارة لابد أن أعبر عنه أيضا بالدليل. ليش؟ صحيح أن الدليل الأول عطاء يتفاوت عن الثاني. إذا الدليل الأول عطاء عطاء عالم الوضع بينما الثاني عطاء عطاء عالم استعمال ربما لأن الملامات عند العقلاء لا تدور مدار الوضع. العقلاء لما يلومون أحد لا يلومونه على أساس أفق الوضع. ملامات العقلاء يحفظها ملامات العقلاء تحاكمات العقلاء ليست تحاكمات تدور مدار عالم الوضع وإنما تمام ملامات العقلاء تدور مدار عالم الظهور. فيختلف حال الدليل الأول عن الدليل الثاني ولذا لا يعبر عن الثاني بالدليل لأن العقلاء يمسون عالم الظهور ولا يمسون عالم الواقع. مو مهم اسم عالم الواقع هم مو لغويين العقلاء ليسوا لغويين. صبغة العقلاء صبغة تتفاوت عن صبغة اللغويين. اللغويين يمسون عالم الواقع يبحثون ورا ماذا؟ وراء الوضع. أما العقلاء ما يبحثون وراء الوضع يبحثون وراء المكان استحقاق العقوبة. العقلاء أهمهم الأول ولا يمكنون استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة واستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة ليس يدور مدار الوضع وإنما يدور مدار ماذا؟ الظهور. لذا إذا افترضنا كان الاستعمال استعمالا مجازيا وكان مكتلفا بقرينة بحيث استعمال مجازي بجلب قرينة ولد ظهورا لكن ليس لم يكن ذلك الظهور ظهورا وضعيا وإنما ظهورا استعماليا مجازيا مقرونا بالقرينة أيضا العقلاء يقومون بدور التوبيخ. إذا دور التوبيخ الصادر من العقلاء لم يكن دورا وليد عالم الوضع اصلا هم مهمتهم عالم الوضع ولا من شأنهم ان يقفوا على عالم الوضع وانما كل شؤوناتهم تدور مدار ماذا؟ مدار الظهور مدار انه هذا حجه لان الظهور سمعتهم حجه وهم يقولون ظهور والظهور حجه والتمرد على الحجه يوجب استحقاق العقوبة. فالدليل الثاني شلون راح نأمنه؟ تفهمت شلون تأمنه؟ الدليل الثاني هيك يعني بالكشف الإني مو بالكشف اللي. الدليل الثاني يقول هناك توبيخ فهناك حجة فهناك ظهور بعد كشف ما تقدر والظهور دليل على ماذا؟ على الواقع. هذا الكشف الإني هناك ملامة فهناك حجة فهناك ظهور فيثبت المطلوب وهو أنه صيغة أفعل ظاهرة لكن قلت حجم هذا الدليل يختلف عن حجم الدليل لكن الآن فتأمل شدده المعلقين مش أجل قالوا فتأمل قالوا ها وبالحقيقة هذه الملاحظة التي ذكرت في عالم الدليل الثاني قد يمكن أن تجري إلى الدليل الأول. هكذا بعض من المعلقين تجري الشارع. نحن نقول إذا كان ولا بد أن ينعت بالدليل فحق من يستحق أن يوصف بالدليل من هو الثاني. نعت الثاني بالدليل لأولى من نعت الدليل الأول بالدليل. ليش؟ نعت الدليل الثاني بالدليل أولى من نعت. وعكس هو شيء، هو جعل الأول دليل والثاني مؤيد. إحنا نقول إذا كان ولا بد من نعت للدليل فالذي يستحق أن يحمل عنوان الدليل هو الثاني. ليش؟ لأننا نسير في عالم الحجج. عالم الحجج يرتبط بعالم الظهور. المهم عالم الظهور هو الدليل الثاني، ولذا الدليل الأول الورقة ما لم ينتهي إلى الظهور لا قيمة حتى الدليل الأول. الدليل الأول الورقة ما لم ينتهي إلى الظهور لا قيمة، بل أصلاً راح شوي أترقى أكثر، بل راح أترقى أكثر. بل حديث علماء الأصول في التفتيش عن فكرة الوضع هي في حد نفسها لا موضوعية لها ما لم تنتهي إلى محطة الظهور، لأن علماء الأصول هم هم الأول والأخير شنو؟ عالم الحجج، عالم الاحتجاج، عالم المنجزية والمعذرية، عالم المنجزية والمعذرية لا تدور مدار الواقع وإنما تدور مدار ماذا؟ الظهور الذي هو حجة. مو ما قلنا ما قلت يوم من الأيام عبرنا الوضع حجة، وإنما كل ما عبرناه حجة ما هو؟ موضوع الحجية ما هو؟ لم يكن موضوع الحجية هو الوضع، وإنما موضوع الحجية هو الظهور. إذا في يوم من الأيام شبه أكو اهتمام في علم الأصول موجه إلى الوضع فهو لم يكن موجها إلى الوضع بما هو هو، وإنما موجه إلى الوضع بما هو أنه سبيل إلى الظهور. فتمام المدار على ماذا؟ على الظهور. هذا المطلب الأول الذي أشار إليه الإنسان. جيد، عندك بعد شيء؟ إذا تذكرون الأخوة القارئين معالم، في المعالم أو كلمة لو المعالم تحت عنوان إنارة أسيدي. إنارة شنو هاي الإنارة؟ قال أقول لك إحنا صحيح في لغة الكلام من المرحوم شيخ حسن، إحنا صحيح أن صيغة افعال موضوع علم إلى طلب الوجود، لكنه استعملت هذه الصيغة في روايات أهل البيت. استعملت في ماذا؟ في الطلب الاستحبابي، إلى حد أنها بلغت مرتبة المجاز المشكوك. شد على الشيخ يا أخوان، أردكم الآن على مفردة المجاز المشكوك. في المجاز المشهور عندي تحقيقين بسيطين لابد أن نلتفت إليهما. بس أصل إنارة شنو؟ إنارة إن صيغة افعل وإن كانت موضوعة عند أهل العرب إلى الطلب الوجوبي، إلا أنها استعملت هذه الصيغة في روايات العترة الطاهرة في الطلب الاستحبابي على حد المجاز المشهور. زين، شنو عندك انت في المجاز المشهور؟ اولا في المجاز المشهور الاعلام قالوا المجاز المشهور يكون ظهورا بلا حاجه الى قريب. هذه قضيه مهمه. يعني في الحقيقة المجاز المشهور يكون روحه كروح الاستعمال الحقيقي، مو كالمجاز. احنا ندري المجاز المبرر لاستعماله ماذا؟ نصب قرينة مقالية كانت أم حالية. أما المجاز المشهور فمغتبر استعماله بلا قرين. هذا خصوصية اختص بها المجاز المشهور، هذا التحقيق الأول. التحقيق الثاني، المجاز المشهور إلى أين يجرنا؟ أبو خلاف في المدرسة، أبو خلاف في البحث. بعضهم قال إذا تكون المجاز المشهور فعند دوران الأمر بين المعنى الحقيقي الذي لا يحتاج إلى كلمة وبين المجاز المشهور الذي أيضا لا يحتاج إلى كلمة، هل يصار إلى المجاز المشهور أم أنه يصار إلى التوقف؟ ولم يدعي فقيه واحد على أنه يصار إلى الحديث. يعني اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا إلى مدرستين، منهم من قال بالتوقف وانجر البحث إلى الإجمال، ومنهم من قال بالظهور في المجاز المشهور وكأنما قال بالمنقول المهجور، وكأنما قال بالمنقول المهجور. منقول المهجور يعني شنو؟ يعني نقل من معنى إلى معنى آخر على أن المعنى الجديد يدمغ المعنى الأول. هذا معنى مهجور، المعنى الأول يصير شنو؟ يصير مهجور. حينئذ الحقيقة تحتاج إلى قرينة والمجاز لا يحتاج إلى قرينة. فارتقاء المجاز إلى المشهور، الأدبين النظريتين، ارتقاء المجاز إلى المجاز المشهور بعد الفراغ على أن المجاز المشهور ليس بحاجة إلى قرينة بعد الفراغ عن هذا، هل الحقيقة أيضا لا تحتاج إلى قرينة فنقول بنظرية التوقف، أم أنه بارتقاء المجاز إلى المجاز المشهور فالمشهور لا يحتاج إلى قرينة والحقيقة حينئذ يحتاج إلى قرينة، الذي عبرنا عنه بنظرية الدامغية أنه المجاز المشهور يدمغ الحقيقة. يدمغ يعني يقول له من الآن فصاعد أنت تحتاج إلى قرينة، أنا قبل سنة أحتاج إلى قرينة، الآن أنا بعد ما أحتاج إلى قرينة، أنت تحتاج إلى قرينة، أنت تحتاج إلى قرينة. وأعرف ماذا أقول؟ صاحب المعالم هكذا طبعا نتيجة هذين الأمرين إلى ماذا؟ إما وإما. إذا قلنا من أصحاب نظرية التوقف في بعض المجاز المشهور، لازم نقول روايات أهل البيت الواردة فيها صيغة افعل وأخوات صيغة افعل، ننتهي إلى الإجمال وهي الإفلاس من الدليل الإجتهادي وهي المصير إلى الأصل عالم. وهذه مسألة رواية مهمة، روايات أهل البيت كلها ضربت إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله أن صيغة افعل قد وردت في كلمات أهل البيت. لعلي أقول أنه سنأتي إلى فقه جديد وفق هذا الإنارة الذي أشار إليها المرحوم صاحب المعالم، إلى ماذا ننتهي إلى أن نأتي بفقه جديد سوف ينتهي من الأمر إلى الإفلاس عن معظم الأدلة الاجتهادية، لأنه هنا أهم دليل الاجتهاد إيش عندنا؟ الروايات. وغير تدرون أنه السنة عندنا إنما تكون حجة إذا وصلت، السنة النبوية إنما تكون حجة إذا وصلت إلينا عن طريق أهل البيت، وأما السنة الذي لم تصل عن طريق أهل البيت أم أيضا وليست حجة عندنا. فإذا صار ما تجدد فيها في روايات أهل البيت، معنى ذلك المصدر المهم من مصادر التشريع أنت صار بناء تدرس فيه. هذا إذا ماذا؟ إذا كنا ممن يقول بنظرية التوقف، وأما إذا صار بناءنا من نقول بنظرية التوقف؟ وإنما شو نقول؟ كلما أطلق الصيغة افعل في كلمات أهل البيت فلنقطة المجاز المشهور نحن نكون من دعاء الاستحضار. فيصير معظم الشريعة شنو؟ مستحبة. يصير معظم الشريعة شنو؟ الشريعة مستحبة. تبع أقل ما تقدر تحصل حكم على حكم إلزامي إلا ما ورد بالصراحة. أما إذا كان من الحصيلة تتحفظ تفتت فهذا خطير. هذه نار خطيرة، خطيرة من أي جهة؟ لما يتفرع عليها من آثار شخصية جسيمة. هذا حاصل ما أفاده من المحقق صاحب المعالم. إذن صاحب المعالم إيش قال؟ صيغة افعل في كلمات أهل البيت في الاستحباب ظاهرة في الاستحباب على أساس نظام المجاز المشهور. وقد بينا هناك حقيقة مفروض عنها في المجاز المشهور من أن المجاز المشهور ليس بحاجة إلى علم. وقد بينا أن المجاز المشهور هل يوجب أن يكون المقام من موارد التوقف أو يكون المقام المقام أنه الدامغية وتقدم المجال المشهور على الحقيقة. فالذي يحتاج إلى حقيقة حين لم يكون الذي يحتاج إلى حقيقة لم يكون هو الحقيقة دون المجال. يلا شيخ مسون تطلع منها، شيخ مسون تطلع منها. هذا بعد مو سهل. أجاب الشيخ بجوابه. الجواب الأول يقول أقول لك المجاز المشهور تدري شنو؟ كثرة. المجاز المشهور يعني كثرة. المجاز المشهور أيها الأخوة نفترض كثرة في مدار المجاز وندرة في مدار الحقيقة تتوفر نظرية مجاز المشهور. إذن أول معلم من معالم المجاز المشهور شنو؟ أن يكون هناك طابع الكثرة في المجاز وبعد وأن يكون هناك عدم الكثرة في طابع الحقيقة. أما إذا بمقدار ما يكون هناك كثرة في محور المجاز هناك كثرة في محور الحقيقة لا نؤمن فكرة المجاز المشهور. تبقى القضية مو في دائرة المجاز المشهور. إذا ضابط المجاز المشهور شنو؟ دائما الحركة في المجاز على سبيل الكثرة مع ثبات في دائرة الحركة. يتأمل المجاز المشهور. إذا قال هذا ضابط، قال وأنا لنا أن نثبت في روايات أهل البيت أن دائما الحركة كانت في المجاز وأن هناك ثبات في المعنى الحقيقي، بل هما على حد سواء. ميناس المرتقى إلى مستوى من الكثرة، كما أن هذا المحور فيه كثرة ذلك المحور فيه أيضا كثرة. طبعا إذا صار كل منهما كثرة شلون تقدر تستر أنه خصوصا على نظرية الدامغية؟ مع شلون لأن الدامغية قوامها ماذا؟ ثبات، هجران، نقل، ترك بالماضي. أما إذا افترضنا أنه كثير هو الكثرة يمنع من الهجران. الهجران مع الندرة مع الثبات. أما إذا فرضنا أن الحقيقة ما زالت فاعلة، استعمال اللفظ بالمعنى الحقيقي ما زالت في الدائم في الحركة في المدى، حينئذ كيف تدعي الهجران؟ كيف تدعي الثبات؟ كيف تدعي أنه يكون مذموما؟ الدامغية إذا راك كثير وهذا نعم. هذا حاصل الجواب الأول. فإذا الجواب الأول شنو غيرت؟ لا نسلم أن استعمال صيغة افعل في الاستحباب مجازا مشهورا لعدم توفر الشرط فيه. لعدم توفر الشرط فيه. هاي نفس عبارة سابقة، هاي أولا. الثاني وهو الأهم، الثاني وهو الأهم، قال أقول لك المجاز المشهور تدري شنو معنى؟ المجاز المشهور تعريفه خلينا نفهمه، نرجع نفهم التعريف. هاي المناقشة الثانية من قبل الأخوان على المعارض. قال المجاز المشهور هويته تدري شنو؟ كثرة زائد عدم القيدية. وأي عنصر من العنصرين انتفى لا مجال لدعوة المجازر مشي. هذا خلينا نسجله بعنوان أصل موضوعي: المجاز المشهور مرتب من عنصرين، كثرة وبعد عن عدم القليل. وهو من الواضح أن استعمال صيغة أفعل في روايات أهل البيت في الاستحباب وإن كانت كثيرة جدا 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 بعد شطري، لكنها مع القليل فلن يكون هناك عندنا مجاز مشهور. ولا واحد يقول لي كل كثرة تؤمن، انقذ انقذ الكثرة هي تؤمن عدم القليلية. القائل ايش يقول؟ يقول هو العنصر الأول كافي في تضمين العنصر الثاني. انت مو تقول المجال المشهور مركب من عنصرين، كثرة زائد عدم القليلية، انت تعطيني الكثرة هي الكثرة تؤمن لي عدم القليل. هذا قد لقائل أن يقول إن الكثرة، إن قلت إن الكثرة تؤمن لي عنصر عدم القليل، قلت كلا راح جاب جواب نقلي، قلت كلا راح جاب جواب نقلي لما ذكر في عالم العام والخاص، قالوا إدخالوا إدخالوا ما من عام إلا وقد خص، يعني كثرة استعمال العام في الخاص، لكن هذه الكثرة هل صيرت الخاص والمجاز المشهور حتى كان إرادة الخاص لا يحتاج إلى قرينة وإرادة العام هو الذي يحتاج إلى قرينة؟ هل توقفنا في مسألة العام والخاص وقلنا أنه الخاص لكثرته في استعمالات الشريعة إلى حد أنه بلغ مرتبة المجاز المشهور، ومع وجود الخاص الذي يصل إلى رتبة المجاز المشهور إما نقول بنظرية التوقف أو نقول بنظرية الهجران؟ هل ادعى أحد ذلك؟ لماذا؟ لماذا في مسألة ما من عام إلا وقد خص بقي الخاص على مدار المجاز إلا أنه لم يبقى إلى المجاز المشهور مع توفر العنصر الأول فيه ألا وهو عنصر الكثرة؟ إذا عنصر الكثرة في حد نفسه لا يؤمن المجاز المشهور، عنصر الكثرة لا يؤمن المجاز المشهور، إنما المجاز المشهور يحتاج إلى شيء ما وراء الكثرة، وهو أنه الناس عنصر ما وراء. يا أخوان ماذا يجيب ترى؟ ماذا يفصح؟ لم يبرز الشيخ لازال شارع قلبه، وهي بس مستوى حجر أنهم الكثرة لا تولد عندنا مجازا مشهورا، وإنما الذي يولد المجاز المشهور هو عبارة عن الكثرة زائد عدم القليل. أقول لك السؤال معرفة راح غير العبارة، المجاز المشهور هو نمط من أنماط الظهور إلى حد أن يكون المجاز المشهور أقوى ظهورا من الحقيقة. إذا قلنا أن المجاز المشهور له القابلية في أن يؤمن ظهورا، وكان ذلك الظهور أقوى من الحقيقة، نقول بنظرية الدامغية. وأما إذا قلنا أن المجاز المشهور ارتقى إلى الظهور إلى حد يكافئ ظهور الحقيقة فلقلنا بنظرية التوقف. وأما إذا كان المجاز المشهور وإن كثر لكنه لا يبلغ مرتبة الظهور بل يحتاج في حصوله على الظهور إلى القليلة، فالمقدم لا محالة حينئذ يكون ماذا؟ يكون المقدم يكون المقدم في الحقيقة. إذا جمع احتمال في البيت ثلاثة احتمال، إحنا نسأل أكبر عزبتي الآن هذا تلتفت أن خصوصية هذه، يعني أحيانا نسجلنا بأنه توقف، أحيانا نقولنا بنظرية الدامغية، أحيانا نقول مقدم الحقيقة، أحيانا نقول مقدم المجاز المشهور. شنو ضابط شنو المحتملات في البيت؟ شنو احتمال؟ ثلاثة. الاحتمال الأول أقواقية ظهور المجال على الحديث. فإذا كانت الأقوائية من دون قرينة، أقوائية ظهور المجاز بلا قرينة على الحقيقة، هنا نقول بالداخلية، هنا نقول بالداخلية كثرة تستدعي ظهورية وإن لم يكن في البين قرينة، كثرة تستدعي الظهورية وإن لم يكن في البين قرينة. ويكون هذا المجاز المسلوب أقوى ظهورا من الحقيقة، هنا نقول بياسة بفكرة الدائمية. أما إذا كانت الكثرة من دون قرينة تؤمن لي ظهورا لكن لم يكن أقوى ظهورا من الحقيقة بل يكون مكافئا إلى ظهور الحقيقة، هنا نقول بيانا نظرية نظرية التوقف. وأما إذا كان الشق الثالث أن الظهور الحقيقة أقوى من ظهور المجاز وإن كان المجاز مجازا كثيرا لكن حتى مع كثرته لإرادة ظهوره لا بد من نصب قليلا، حينئذ الذي يتقدم الحقيقة لا المجاز، كما نقوله في موردين الثالث كما نمثل له بمثالين. المثال الأول ما من عام إلا وقت خصف، فإن ظاهر العام بلا قرينة أقوى من ظهور الخاص بلا قرينة، لذا قلنا إذا أردنا أن نذهب إلى الخاص لا بد من نصب قرينة، ومن دون نصب قرينة فالمصير إلى ماذا؟ إلى العام. هذا مثال رقم واحد. في مثال اثنين ما نحن فيه، ما نحن فيه يعني أنا صيغة وأفعل قد استعملت فيه كلمات أهل البيت وإن كثر استعمالها لكنها لم تكن بمحجب ظهور صيغة أفعال في الوجود، بل تبقى صيغة أفعال ظاهرة في الوجود بلا قرينة، وإرادة استعمال صيغة أفعال في الاستحباب وإن كثرت لكنه حتى مع كثرتها بحاجة إلى قرينة. حينئذ كلامك أيها المعالم ليس بكلام، هذان جوابان على ما يمكن أن يكتب في المقام. بعد ذلك يدخل في بحث الجملة الخبرية، طبعا جملة خبرية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. احنا في الجملة الخبرية يا اخوان انت بديش راح احكي الجملة الخبرية اساسا راينا تدخلهم في رأي رأي أنا شيخ الخراسان ما أشوف جهدي بعدين أبين لك رأي المخالف. أنا الخراساني أرى أن صيغ الجملة الفمرية موضوعة إلى ثبوت شيء لشيء عبارة عن ثبوت شيء لشيء، هذه الجملة مقابل الشعير التي نحن إيجاد معانيها في عالم اعتبار. الجملة الخبرية ثبوت شيء لشيء، الجملة الشعرية إيجاد معانيها في عالم اعتبار، مر علينا جيد. الجملة الخبرية إذا شنو عبارة عن اسمع لي ثبوت شيء لشيء، نعم الجملة الخبرية تحتضن الدواعي المتعدده، فايضا نحن هنا توسلنا بيافته فكره الدواعي، وبهذا اتضح اننا ضربنا من علماء المعاني. العلماء المعاني اجوا صعد المنبر الجالب، الجمله الخبريه لها معان متعدده، احنا سنجاوبهم. ليس للجملة الخبرية إلا معنى واحد فارد وهو ثبوت شيء لشيء، نعم الدواعي دواعي مختلفة، ليس الدواعي دواعي مختلفة أنت بعد على رأيك، إما تقول الدواعي مختلفة متكافئة وإما تقول الدواعي مختلفة غير متكافئة. إذا قلنا غير متكافئة يعني الداعي المتقدم يا داعي الإخبار عن ما مضى أو عن مستقبل أو عن حاضر، لو أنت سألت جملة خبرية بس تقول لك شنو الداعي؟ قل ينزل المطر. تقول الداعي أن أفضل. بس إلى ماضي أفضل عن ماضي. إلى داعي داعي. هي موضوع علما لثبوت شيء إلى شيء آخر. على ما نعلم هذا وقت هذا. كلامنا في الداعي. تقول الداعي المتقدم إذا قلنا بنظرية عدم تكافؤ الدواعي. إذا قلنا بنظرية تكافؤ الدواعي يعني كل الدواعي على مستوى واحد. أما إذا قلنا بعدم التكافؤ في عالم الدواعي فالداعي المتقدم يعني الإصبار. الداعي الإصبار داعي الإصبار لا يحتاج إلى نصب قليل. أما الدواعي الإصبار بحاجة إلى نصب قليل. فهو من الدواعي الذي يهمنا في هذا المبحث يا بعد مباحث الألفاظ. الباب الأول مباحث الأوامر. طيب شنو الداعي؟ إيجاد الطلب. الداعي إيجاد الطلب. يا أخوان لم أقل الجملة الخبرية موضوعة لإيجاد الطلب. لا 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 أنا ما قلت شيء. الجملة الخبرية لم تكن موضوعة لإيجاد الطلب خلافا للمدرسة علماء البلاغة، حيث أن علماء البلاغة كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم أن الجملة الخبرية موضوعة لمعاني متعددة، أحد المعاني ثبوت شيء لشيء والمعنى الآخر إنشاء الطلب. احنا ما نقول لا 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 احنا ما نقول احنا شو نقول؟ الجملة الخبرية ليس لها إلا معنى واحد فارد وهو ثبوت الشيء، إلا أنه هذه الجملة الخبرية لا بد لمتكلمها من داعي، والداعي قد يكون الإخبار وقد يكون إنشاء الطلب وقد يكون التمني وقد يكون الترجي وقد يكون التخفيف وقد يكون الاستفهام وقد يكون وقد يكون وقد يكون. بس احنا نركز على قد يكون انشاء الطلب. ليش نركز على انشاء الطلب؟ وعندنا نبحث عن مباحث امن عن الطلب. اقول لك مثل لي مثال. شخص ياتي الى الامام يقول انا مثلا توضيت في ماء وكانت في فاره ميته. الإمام شو يقول له؟ يعيد وضوءه. الموضوع لهذه الكلمة ما هو؟ جملة يعيد فعل مضارع، فعل مضارع جملة فعلية. الموضوع لها ثبوت شيء بشيء. إلا أن الداعي لهذا المتكلم ما هو؟ ليس الداعي هو الإخفاء، وإنما الداعي هو شنو؟ هو إنشاء إنشاء طلب. يعني أعد. يعني أعد بدل ما يعبر أعد إشار يعيد عبر ولكنه هو يريد أعد فيكون يعيد بقوة أعد لكن بقوة أعد بسبب الداعي لا بسبب المعنى الموضوعي. جيد جدا هاي كأنها. إذن حديثنا في جملة خبرية. إذن حديثنا خلافا لعلماء البلاغة الموضوع للجملة الخبرية هو ثبوت شيء لشيء. إذن حديثنا إن التعدد يفترض في أفق الداعي. إذن حديثنا في أن الدواعي ليست على مرتبة واحدة وإن داعية طلب الإيجاد متأخر عن داعية الإخبار. هذا كله واضح وهذا ليس محل حديثنا. إذا من محل حديثك؟ وين محل حديثك؟ هذا كله كان مقدمة لمحل حديثك. محل حديثك وين؟ هل هذه الجملة الخبرية التي جاءت بداعي إنشاء الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم في الاستحباب أم في الأعم من الوجوب والاستحباب أم مشترك لفظي؟ احتمالات أربع بل أقوال أربع. سوينا جرجرنا البحث بنحو خليناه مساوي لجادة صيغة أفعل. شلون صيغة أفعل تقنع؟ بس بعد ما قدمنا المقدمة، بعد ما هيئنا الجملة الخبرية، بينا أنه وين كلامه في هذه الجملة الخبرية، الآن صارت هذه على وزن تلك. أكو نظرية عنوانها شنو؟ عندي إذا تحدر المعنى الحقيقي وكانت المجازات متكثرة متعددة ولم يكن هناك مجاز أقرب من مجاز آخر، فلا بد من القول بالتوقف.
هاي النظرية،
أكررها، النظرية عند تعذر المعنى الحقيقي وتكثر المعاني المجازية وتكافؤ المعاني المجازية، يعني تكثر تعذر المعنى الحقيقي نيه، تكثر المعنى المجازي، ثلاثة تكافؤ المعنى المجازي تقول لنا بالتوقف. اجى صاحب هذه النظريه قال لنا ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل. شنو من هذا القبيل؟ الجملة الخبرية حيث أنها موضوعة للإخبار وقد استعملت مجازاً في إنشاء الطلب، وحيث إنشاء الطلب له معاني مجازية أربع: طلب وجوبي، طلب استحبابي، طلب اشتراك لفظي، طلب اشتراك معنوي. وتكافأت هذه الاحتمالات الأربعة فلا معين لأحد الاحتمالات الأربعة ونقول بالتوقف. تفت السؤال أكرره، أريد طبق الفكرة، المهم طبقت الفكرة. صيغة إفعال موضوعة للطلب للجملة الخبرية أي الإخبار استعملت مجازاً في إنشاء الطلب، هذا المجاز متكثر. متكثر وين متكثر؟ طلبا وجوبي واحد، طلبا استحبابي اثنين، طلبا اشتراك لفظي ثلاثة، طلبا اشتراك معنوي أربعة. ولم يكن لأحد هذه المجازات أرجحية على سائر المجازات، فهما على الجميع على حد سواء. فإذا كان الجميع على حد سواء فلا مجال للقول بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجود. أين كنت التوقف؟ الشيخ شلون يجاوب عن هذا؟ واضح بعد شلون واضح؟ جاوبنا احنا وين جاوب؟ هاي شكل على شكل وياه حتى شوف وين راح اخطئ. تسجيل الجمله الخبريه موضوعه للثبوت، حلو هاي تمام، فاستعمالها في الطلب الانشائي استعمالا مجازي. قلنا هذا مو استعمال مجازي، وانما هذا تعدد دعوي، وليس الخلط بين فكره التعدد الدعوي وبين الاستعمال المجازي. بس أنا عندي ملاحظة بين قوسين، إذا كنا نقول بنظرية عدم تكافؤ الدعويات، وسابقا هو المصنف اختار في حالة عدم تكافؤ الدعويات في الدعويات المتأخرة، هو قال بماذا؟ بالمجاز. تذكرون وأنا هناك أشكلت عليه، قلت له ليش تقول بالمجاز؟ ليش متساوي مقامنا بمثل المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ إذا قلنا بهذه النظرية، يا نظرية أنه في فكرة الدعويات ليست على مستوى واحد، وأنه استعمال في الدعويات المتأخرة يكون استعمالا مجازيا، هاي هذا الإشكال بعد ميتوا عندنا، لازم نفتش عن جن عن عن عن, عن إشكال آخر على صاحب هذه النظرية، لأن النظرية قلنا الجملة الخبرية موضوعة للإخبار، نقول صحيح، واستعملت هنا لداعي إنشاء الطلب، صحيح. إيش إجينا هنا قسمة؟ لأنه استعمالها في إنشاء الطلب ليس
بمجاز، حتى تقول لي تعدد مجازات، تفتح باب تعدد المجازات. احنا ايش عشنا؟ اذا واحد قال لا بد، بما انه انشاء الطلب داعي متاخر، لان الداعي متقدم منه، الطالب احسن، داعي الاخبار وداعي انشاء الطلب داعي متاخر، والاستعمال في الدواعي متاخرا، استعمال مجازين حينئذ. احنا بعد من نقدر نقول؟ نقول له اي صحيح، لا شنو نقول صحيح؟ يعني نقول له اي استعمال الجمله الخبريه في الداعي انشاء الطلب فهو من المجازي، والمجاز متكثر. دعوة صاحب هذا الدليل تتوم، الا ان نفتش عن وجود مخلص اخر. خل اطبق لك هذا المقدار.
المبحث الثاني في الصيغة، يا أخوان الصيغة بناء على المختار من أنها موضوعة لإنشاء الطلب، ماشي؟ في الصيغة الموضوعة لإنشاء الطلب، هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي أو في المشترك المعنوي بينهما وجوه أربع بل أقوال أربع. شيخنا أنت يا وجه الاختيار، لا يبعد الوجه الأول، وذلك لدليل ومؤيد، لا يبعد تبادر الوجوه الوجه الأول عند استعمال صيغة إفعال عند استعمالها بلا قرينة للتبادر. هذا الدليل الأول مؤيد شنو؟ ويؤيد الوجه الأول عدم الملامة، الملامة عدم صحة الاعتبار عن المخالفة. العبد قال عم أنا ما جبت مي لأنه أحكم لأنه قال جيب مي، ما يريد الوجوب وإنما يريد الاستحباب أو يريد الجامع. ويؤيده عدم صحة الاعتذار من قبل العقلاء، العقلاء يوضحون العبد يقول ليش ما جبت مي للمولى، عدم صحة الاعتذار عن المخالفة. ليش يريد يعتذر؟ ليش العبد شلون يريد يعتذر؟ لسان اعتذار حسب بنجيبه باحتمال أن المولى لما قال جيب لي مي ما كان يريد الوجوب، بل كان يريد عبد التسول، بل كان يريد الاستحباب. إن شاء الله إحنا فيما بعد نقول أوامر المولى حتى الاحتمالية تستدعي المحركية وإن لم تبلغ مرتبة الظهورية، باحتمال إرادة المال مع الاعتراف بعدم دلالته، يعني عدم دلالة الصيغة على المدفي بحال أو بمقال، يعني مع الاعتراف بعدم وجود قرينة في البين. الملامة ما تخرج في دائرة مع أنه ما في البين قرينة. طيب إجا إلى كلام منه مرحوم صاحب المعالم، إجا كلام صاحب المعالم، وكثرة الاستعمال في المدفي كما عن المعالم في الكتاب والسنة. وعرفت هذا كلامه في إشكال. ليش في إشكال؟ لأنه أنا ما مراجع أخيرا، أنا مراجع أيام ما درس معالم الذي مذكور في كلمات صاحب المعالم إنارة استعمال صيغة افعل في الندب في كلمات أهل البيت، مو في الكتاب وين؟ كتاب من جلده؟ الكتاب ما جعله، وإنما كلام صاحب المعالم في السنة الولوية، حتى النبوية هم ادعاه الرجل. وكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما، غيرهما يعني الكلمات الحرفية وغيرهما، تشبيه كثرة الاستعمال. هاي أولا، الكثرة لا توجب نقله إليه، نقله إليه يعني إذا قلنا بفترة الدامغية أو حمله عليه الذي هو عبارة عن التوقفية. ليش يا أبي لا يجب النقل أو لا يجب هذا أو ذاك؟ ليش ليش ليش؟ لكثرة استعمال صيغة افعل في الوجوب أيضا،
مو أن أحدهما سباتي والآخر متحرك، هما اثنين
متحركان لكثرة استعماله في الوجوب أيضا. هاي المناقشة الأولى.
المناقشة الثانية، عن المجاز المشهور شرط موضوعه مركب من جزئين، الكثرة زائد عدم القرينة، والمقام ليس كذلك، فإن القرينة موجودة فلا مجال لدعوة المجاز المشهور، مع أن الاستعمال يعني شنو الاستعمال؟ ألف واللام جنسية أو عهدية، عفوا ألف واللام عهدية، يعني استعمال الصيغة في الندب وإن كثر في لغتي، مو يقول في لغة أهل، في لغة أهل البيت، ومع أن الاستعمال يعني استعمال الصيغة في الندب وإن كثر في كلام أهل البيت، إلا أن هذا الاستعمال كان مع القرينة المصحوبة دائما، فلا مجال للقول بالمجاز المشهور، اقتوام المجاز المشهور عدم القرينة. انقل عم من الكثرة نؤمن عدم الكثرة، نؤمن عدم القرينة. انت بتطيني يقول كثيرة، انت بس تعترف كثيرة، انا من الكثرة استلف عدم القرينة. يقول له الكثرة لا تؤمن عدم القرينة، ولا ليش؟ لأنه ما من عام إلا وقد خص، فقد كثر الخاص، لكنه لم يدعي أحد قلوبه مرتبة المجاز المشهور وعدم الحاجة إلى القرينة. إذن الكثرة في نفسها لا تستدعي حذف القرينة، وكثرة الاستعمال كذلك عن القرينة في المعنى المجازي لا توجب صيرورة هذا المجاز مشهورا في المستعمل فيه، حتى نقول بنظرية الدامغية أو نقول بنظرية التوقف على الخلاف في المجاز المشهور، من أن نذهب إلى نظرية الدامغية أو نذهب إلى نظرية التوقف. كيف يعني كيف؟ هاي استنكارية ترى، هاي كيف مو استفهامية، كيف استنكارية؟ كيف طبعا كيف الاستنكار شو يقول؟ كيف وإن كانت موضوعة في لغة العربي للاستفهام ومستعملة في الاستفهام، لكنها الداعي لها الاستنكار. نفس التطبيق يا أنت اسمه تطبيقي. كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، لكنه لم يكن الخاص مجازا مشهورا. مع انه لم يدعي احد ان الخاص من المجاز مشهور، بقي الخاص يحتاج في المصير اليه الى قرينه، فعند عدم القرينه يصار الى ماذا؟ الى العام. ولا نقول بان العام قد دمج او نتوقف في احوال العام والخاص، ولم ينقرن به يعني بالكثره، كثره الخاص ظهور، لم ينتلم شنو؟ لم يضرب، لم ينتلم ظهور العام في العموم، بل بقي العام على العموم، بل يحمل العام عليه وقف عند تجردنا على القرينة. وهذا معناه أنه لم نقل بنظرية المجاز المشهور الخاص ما لم تكن قرينة بخصوص على إرادة الخصوص. أنا بينت لك إن المحتملات في البين ثلاثة، محتمل أن ذاك أقوى ظهورا، مرة هذا أقوى ظهورا، مرة متكافئين، الظهور والحمد لله رب العالمين.